الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت التأبير هو تلقيح النخل من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع لأنه هو الذي اجتهد عليها وقام على إصلاحها وتلقيحها فقضى الشارع له بأن تكون الثمرة له فيصح البيع وتستثنى الثمرة للبائع هذا هو الأصل ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترط المبتاع إذا اشترط المبتاع أنه لا شيء للبائع مطلقا أو اشترط أن الثمرة تكون له فيقع البيع على ذلك وهذا دليل على أن هذا الشرط صحيح وهو دليل أيضا على جواز بيع وشرط كما تقدم معنا وإنما الممنوع بيع وشرطان قال ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع هذه الرواية تدل على الأصل العام أنه إذا كان هناك شيء قام البائع على إصلاحه من ثمر أو نحو ذلك فالأصل أنه له إلا أن يستثنيه المشتري فالعبد من مال سيده وما يملكه العبد هو تبع لذلك وإنما وقع البيع على العبد لا على ما معه فيبقى ما معه ملكا لسيده إلا أن يشترط المبتاع أن يقول اشتريت العبد بما معه أو اشتريت العبد وليس لك شيء منه ولا مما معه فإن لم يستثني فوجد مع العبد مال أو متاع أو نحو ذلك فالأصل أنه للبائع من مال البائع ومثله من باع دارا أو دكانا أو أرضا أو مزرعة أو نحو ذلك وله فيها مال فالأصل أن هذا المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع مثال ذلك رجل باع قطعة أرض وفي قطعة الأرض معدات المعدات ليست داخلة في البيع إنما وقع البيع على قطعة الأرض رجل باع دارا ودفن فيها ذهبا مثلا ونسيه ثم تذكره الذهب لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهكذا فلا يتملك المشتري إلا العين التي وقع عليها البيع أما ما يتبع ذلك مما كان الأصل فيه الملك للبائع فيبقى الأمر على بابه ملك للبائع كذلك لو باع إنسان سيارة ونسي فيها متاع المتاع للبائع وعلى هذا فقس قالوا عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه تقدم الحديث عنه في الدروس الماضية لأن الشارع الحكيم أمر باستيفاء المبيع وبينا العلل المتكاثرة الدالة على حكمة الشارع حيث أمر بحيازة المبيع ونقله واستيفائه وحديث من ابتاع عبدا فماله للذي باع دليل على القاعدة التي تقول يصح الشيء تبعا ما لا يصح استقلالا فلا يجوز أن تبيع مالا بمال إلا بالشروط المعتبرة شرعا إن كان في صنف واحد فلا بد من كما سيأتي معنا من التقابض والتماثل يدا بيد وإن كانت من أصناف مختلفة فيطبق عليها شرط الصرف كما سيأتي معنا التقابض في المجلس ولا بد أن يكون في شيء معلوم هنا المال الآن الذي مع العبد لا يدرى كم هو ولا يدرى من أي أصناف المال هو لكنه دخل تبعا المال البيع لم يقع على المال إنما وقع على العبد ودخل المال تبعا يمثل لهذا أيضا بصورة أخرى بصورة الطيب يكون في يد الحلال يصافحه المحرم مثلا رجل طيب يده فصفحه محرم الآن انتقل الطيب من يد الحلال إلى يد المحرم لكنه دخل تبعا لم يأتي أصلا ولم يقصد الطيب لو قصد الطيب وقع في المحظور ونهي عن ذلك مثله أيضا مثلنا في الإحرام تذكرون قلنا في الطواف قلنا في الحجر الأسود يطيب أحيانا يقبله المحرم ويمسحه وينتقل هذا الطيب إليه هذا يدخل تبعا ما لا يصح استقلالا قال وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله وهذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ساق المؤلف هذا الخبر ليبين تحريم الحيل سواء في البيع والشراء وفي غير ذلك إلا ما استثناه الشارع بنحو قوله الحرب خدعة، وأما الأصل في الحيل فهي محرمة، وأشدها ما كان تحايل على حكم شرعي، وهذا كثير في زماننا هذا، نسأل الله العافية والسلام. ومن أقبحه وأشنعه الاعتراض على النصوص الصريحة بالآراء والأقيسة الفاسدة وضغط الواقع وفقه الواقع وإلى غير ذلك. أفاد الخبر تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذا التحريم يدل على أنها لا قيمة لها شرعا، فلا يجوز الانتفاع منها بشيء إلا ما استثناه الشارع حال الضرورة فيما بينه الشارع من الضرورات. وهناك قاعدة عليها العمل عند أكثر أهل العلم أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قوله والأصنام، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكسر الأوثان وكسر الأصنام، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب، وموسى عليه الصلاة والسلام نسف العجل من ذهب، عجل من ذهب قيمة مالية كبيرة جدا، نسفه في البحر نسفه وحرقه، واليوم ترعى الأصنام وتحمى وتتخذ مزارا يسمى بالمتحف والآثار إلى غير ذلك. هذه الأشياء لا قيمة لها شرعا، يجب إتلافها وإزالتها، لكن في زمن يسيطر عليه أهل الجاهلية نسأل الله العافية والسلامة تروج هذه التجارات وهذه المعاملات حتى تصبح للأسف، لا أقول مزارا للكفار هذا يشبههم، ولكن للأسف صارت كذلك للمسلمين. قوله قاتل الله اليهود من معاني قاتل الله اليهود أي لعنهم، قاتلهم الله أن يفكون أي لعنهم الله. قال إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أي أذابوه، قالوا إن الله تعالى حرمها جامدة ولم يحرمها مائعة، فأذابوا الجامد فصار مائعا فباعوه، وهذه نفس الحيلة التي فعلها أهل السبت، قالوا إن الله تعالى حرم الصيد يوم السبت فنحيطها بالشباك ونصيدها الأحد. وظاهر صنيع المؤلف أنه أراد أن يبين قاعدة عامة في البيع والشراء أن الأمر الشرعي لا بد من إمضائه على وجهه ولا يجوز التحايل عليه، فالشارع إذا قال حتى يستوفيه حتى يقبضه لا يجوز لك أن تتحايل على هذا الأمر الشرعي، بل عليك أن تأتيه مباشرة وإن كان في ذلك كلفة ومشقة عليه. وعندما بين الشارع أن المال الذي مع العبد هو تبع لأصل البيع لا يجوز لك أن تنوي أن توقع البيع على المال الذي مع العبد، بل لا بد أن يكون البيع على العبد فقط، فإن جاء شيء تبع لذلك فهو البائع إلا أن يشترطه المبتاع. وقد قدم المؤلف رحمه الله تعالى صورا من البيوع التي فيها التحايل كما ذكر في بيع المصراة وبيع حبل الحبلة والبيع بالمنابذة والملامسة، هذه كل أمور ممكن يجري فيها التحايل، فربما اشترى رجل أكسية كله بسعر منخفض ثم يتحايل على الرجل بسعر مرتفع أن ما وقع عليك فهو لك بكذا، وهذا يظن أنه يمكن أن يأخذ شيئا أعلى من حقه وما علم أن الثياب بسعر واحد، هذا يضاف إلى قضية الغرر التي تقدم تقريرها من قبل. مسألة، ما حكم بيع المضطر؟ الراجح أن بيع المضطر حرام لعموم قوله جل وعلا فنظرة إلى ميسرة، ويستثنى من ذلك ما كان في الحق أي لوفاء الحقوق، رجل ضمن ضمانا أو فرط في أمانة ونحو ذلك فعليه أن يؤدي الحق ويوفي الأمانة، فسيبيع داره وهو مضطر إلى هذا البيع فهذا شراؤه لا حرج فيه، أما أن يكون البيع عوضا لدين فيستغل الناس حاجة هذا العبد للمال فيبتاع منه داره أو سيارته أو نحو ذلك بثمن بخس فهذا لا يجوز والمشتري آثم بذلك. مسألة، ما حكم الإقالة في البيع؟ الجواب، الراجح استحبابها لمن لا يتضرر بذلك، أما إذا كان يتضرر فلا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شيء متفق عليه بين أهل العلم وتروى حديثا مرفوعا ولا يصح. دليل الاستحباب ما رواه أبو داود وغيره من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. والإقالة معناها رد المبيع. رجل اشترى منك سلعة ثم ذهب فوجد أنه لا يحتاجها فأراد أن يردها، تندب إلى رد ذلك ولا يجب عليك. لكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. أما إذا كان هناك ضرر على البائع فالضرر مرفوع ولا يلزم بذلك. مسألة: ما حكم بيع السنين وهي التي تعرف أيضا بالمعاومة من الأعوام؟ روى مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وبيع السنين معناه أن يبيع ثمرة الشجرة لعدة أعوام، فهذا بيع محرم لأنه من عقود الغرر، ويستثنى منه بيع المحاويج وهو بيع السلم كما سيأتي معنا، على أن يكون الأجل في الأمر المعروف عرفا. فمعلوم أن النوع الفلاني من الثمار أو من الأشجار مثلا لا ينبت في العام إلا مرة، فيقع السلم في هذا الحدود وفي هذه الحدود كما سيأتي معنا. مسألة: ما حكم بيع الثنية؟ الثنية الاستثناء في البيع. أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن يعلم أو يعلم، يعلم المستثني ويعلم المستثنى. فلا يجوز لك أن تبيع أرضا وتنوي أن تستثني منها جزءا، هذا لا يجوز إلا أن تعلم المشتري بذلك: بعتك الأرض إلا القطعة الفلانية منها. ولكن لا يجوز أن يكون المستثنى معطلا لتمام المنفعة من الأرض. مثال ذلك أن يستثني بئرا في الأرض، يقول: بعتك الأرض إلا البئر. معلوم أن وجود البئر في الأرض سيجعل لصاحب البئر سببا يدخل به إلى بئره في متى شاء، وهذا يعطل منفعة صاحب الأرض، فهذا سيكون في كل وقت داخل الأرض وخارج منها، يأخذ المال والماء ويدخل، يدخل الماء ويخرج، وهذا تعطيل لمنفعة صاحب الأرض. ويدخل في هذا أيضا الاستثناء العائد على العين أو حتى على العقد بعدم الانتفاع منه، وهذا نوع من أنواع الشروط. يمثلون له بأن يقول: بعتك السيارة على ألا تركبها، هذا شرط باطل لا قيمة له. بعتك البيت على ألا يسكنها أحفاده، شرط باطل لا قيمة له. وسيأتي معنا في باب الشروط بإذن الله جل وعلا في البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. يقال السلم ويقال السلف، ويسمى أيضا ببيع المحاويج. قال الماوردي: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. ولكن استدرك بعض أهل العلم هذا الكلام واحتجوا بحديث عبد الله بن عباس بين يدينا قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا: هذه لغة لأهل الحجاز مكة والمدينة، والذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجرين وأنصار، والأنصار أصل في المدينة والمهاجرون أصل من مكة. ولهذا رد بعضهم هذا التفريق من الماوردي فقالوا: الكلمتان مترادفتان معنى واستعمالا، يعني أهل المدينة يستعملون السلم ويستعملون السلف. وصورة السلم أن يقع البيع على موصوف في الذمة منضبط الصفات لا يملكه البائع ويقبض ثمنه عاجلا. وصورة بيع السلم مستثناة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، وقد حكي الاتفاق على ذلك وهناك من خالف، وإنما أجازه الشارع إرفاقا كما تقدم في صورة يا شيخوان العرايا من قبل. ولذا كما تقدم يسميه بعض أهل العلم بيع المحاويج، بيع المحاويج. والأصل في أنه في الثمار، حيث يحتاج المزارع إلى مال ليصلح أرضه ليحرثها ويوفر مؤونة الزراعة وما يتعلق بذلك، فيحتاج إلى مال، فيأتي إلى التاجر فيقول له: أبيعك 1000 شوال من قمح مثلا، وزن الشوال الواحد كذا وصفته كذا بمبلغ كذا، وقطعا سوف يكون المبلغ أقل من قيمته عند الحصاد والبيع لكي يستفيد المشتري. هذا يسمى بيع السلم، يسمى بيع السلم. قيل مأخوذ من التسليم، لأن المبلغ يسلم عاجلا في المجلس. ويقابله الكلمة الأخرى السلف، أي لأن تسليم البضاعة سيكون آجلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه الشروط التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيع السلم. وقد اتفق أهل العلم على جواز السلم المؤجل، واختلفوا في مدة الأجل، فذهب الجمهور إلى أن القريب منه لا يصح، وأما الأجل البعيد فيصح، لأنه يقول الأجل القريب صورة صورة بيع سلم حال، والسلم الحال عند الجمهور لا يجوز، بينما قال أبو حنيفة لا فرق بين القريب والبعيد، وقول أبي حنيفة أقوى. فنقول إذا تأخر تسليم المبيع عن مجلس العقد ولو بزمن يسير صدق عليه بيع السلم. واختلفوا في السلم الحال، فأجازه الشافعي وجماعة من أهل العلم، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. وأظهر صور السلم الحال هو بيع الموصوف في الذمة، ولهذا بعضهم لا يسميه سلما أصلا، يقول هذا موصوف في الذمة. كان يقول رجل بعتك سيارتي بوصف كذا وكذا 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 بكذا من المال، فهذا الآخر يقبل فينقده المال ويذهب الآخر ويأتي بالسيارة، هذا يسمونه وإيش؟ سلم حال، لكن هو حقيقة هو بيع موصوف في الذمة. ومالك عندما منع الموصوف في الذمة منعه عندما يكون هناك احتمال لوجود خلل في الموصوف في الذمة، أو يحصل تغير بعد الوصف، أو يحصل تغير بعد الوصف. ولهذا إطلاق القول في أن مالك يمنعه هذا يحتاج إلى تحقيق. نقرأ ماذا ذكر في الموطأ. بيع الموصوف في الذمة. في الموطأ قال مالك، أو أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس في الحيوان، لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال: والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، أي لعلة إيش يا أخوان؟ الغرض، هذا قد تقدم. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك. ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا، إذا كان مضمونا موصوفا، إذا انضبطت. يعني يقول ممكن يصف لك الشيء ثم إذا جاء عند التسليم يكون لك حصل تغير. إن قلنا مثلا دابة وصفها لك أنها سمينة، لما جاء وقت التسليم صارت عجفاء ضعفا صيبت بمرض، وصف لك سيارة مثلا وقبل التسليم أصابتها عاهة من حادث أو نحو ذلك، آفة من الآفات فتغيرت. إذن هو يرى أنه إذا كان الموصوف في الذمة منضبط ومضمون على هذا الانضباط إلى التسليم، الراجح أنه لا يمنع منه، الراجح أنه لا يمنع منه. وهذا الأثر الذي ذكره مالك هنا وصله بإسناد صحيح، علقه البخاري في صحيحه عن سعيد ابن المسيب: لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان إلى آخره. جوز الشافعي وأحمد وإسحاق السلم في الحيوان، واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمر أن يأخذ من قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة. وهذا الحديث اختلف في إسناده، فقد جاء من طريق تفرد فيها ابن إسحاق، وله طريق أخرى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن صحح الخبر الدارقطني والبيهقي والحاكم، واحتج به ابن القيم وحسنه، ولا يعلم واحدا من السلف قطع بصحة الخبر. والأصل كما تقدم معنا جواز بيع الآجل، وهو ظاهر آية الدين في سورة البقرة، ولهذا الراجح أن الربا لا يجري في الحيوان، ويجوز بيع الحيوان موصوفا في الذمة إذا كان وصف منضبطا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بينما منعه سفيان وأهل الكوفة، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، وهذا الخبر جاء من طرق، جاء من حديث جابر وحديث أبي هريرة من حديث غيرهم، وليس له إسناد يصح، ممن جزم بضعف الخبر جملة الشافعي رحمه الله تعالى، قال لا يثبت. مسألة: اختلفوا في جواز صرف السلف إلى غيره، فمنعه الجمهور وجوزه مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. ووقع الاختلاف لما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولكن إسناده ضعيف، مدار على عطية بن سعد وهو ضعيف الحديث. ولهذا الراجح أن يقال الأصل أنه لا يصرف السلم إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كيل معلوم وزن معلوم، أي لا بد أن يكون البيع واقعا على شيء معلوم وزنا وكيلا، ويعلم الأجل والثمن، فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فإن تعذر دفع عين المبيع في السلم جاز الانتقال إلى غيره. كان تتفق على قمح ف فيزرع المزارع القمح ولا يربح، يفشل، فهو مطالب بأن يبحث عن قمح ويسلم المشتري ذلك بسعر عالي أو بسعر منخفض لا يؤثر، فلم يجد قمحا أصلا ولم يجد إلا تمرا مثلا أو إلى نوعا آخر من الثمار. ولكن الراجح في هذه الحالة أن يؤخذ إذن المشتري. طيب إن أبى، إن امتنع، نقول في هذه الحالة ليس له إلا المال الذي دفعه، ليس له إلا المال الذي دفعه. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث أصل من الأصول الشرعية فيما يتعلق بالشروط. دل الخبر على أن الأصل في الشروط أن تكون موافقة للكتاب والسنة، إما بلفظ شرعي أو بسكوت الشارع عنها، فسكوت الشارع عن الشيء يجعله عفوا مباحا. وقال بعض أهل العلم: الأصل في الشروط الحل إلا شرطا يخالف الكتاب والسنة، فهذا شرط يقع باطلا وإن تلفظ به صاحبه لا يؤثر. ويستفاد من الخبر أن الشروط وإن نص عليها وأبرمت العقود عليها وكانت مخالفة للكتاب والسنة، فإنها تقع فاسدة لا قيمة لها شرعا، ولا يلزم صاحبها بالوفاء، ولا يدخل هذا في نقض العهود والمواثيق، وهذا عام في كل العقود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترط لهم الولاء، أي لا يؤثر هذا، اشترطتي أو لم تشترطي، طالما الشرط باطل فلن يغني شيئا. فشروط الناس لا تغير شرع الله جل وعلا، واتفاق الناس لا يغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن عبدا احتاج إلى المال من شخص قال: أقرضني، قال: لا أقرضك إلا 10 ب15، يقول له: حسنا أقرضني، فيقرضه ولا يعطيه إلا 10، هذا الشرط يقع باطلا لا قيمة له. ومن ذلك على الراجح أن تشترط المرأة على زوجها ألا ينكحها إلا بشرط أن لا ينكح عليها، هذا الشرط الراجح أنه باطل، لأن الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهذا وقع في مقابلة تشريع من الله جل وعلا، الله جل وعلا شرع ذلك وأجازه وسماه الله تعالى رحمة في كتابه العزيز، قال: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. ويدخل في ذلك الشروط التي كما تقدم معنا تعود على أصل العقد بالفساد أو بتعطيل المنفعة، هذا تقدم معنا أيضا يدخل في ذلك. فالأصل أنه ليس للبائع أن يتحكم في سلعة المشتري إلا شرطا أقره الشارع فيجاز. تقدم معنا أن حديث الباب دال على جواز بيع وشرط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: بعنه بأوقية. قلت: لا. قال: ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية. هذا دليل على جواز المماكسة، والمماكسة المقصود فيها الأخذ والعطاء في السعر ومراجعة البائع ومراجعة المشتري، كل واحد منهم يرجع على الآخر، هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، لأن البعض يظن أن هذا من المبخلة أو يظن هذا من الحرص ونحو ذلك، هذا كله ليس بصحيح مطلقا. فإذا أردت أن تشتري سلعة فلك مطلق الخيار في أن تماكسه في ذلك، إن شاء خفض لك السعر وإن شاء لم يخفض لك. قال: واستثنيت حملانه إلى أهلي. قال: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. احتج الجمهور بهذا الخبر على جواز الاستثناء في الركوب من المبيع، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، واحتجوا بحديث نهى عن بيع وشرط ونهى عن بيع الثنية، أما عن بيع وشرط فلا يصح، المحفوظ عن بيع وشرطين. وأما بيع الثنية كما تقدم معنا أنه مقيد بما إذا كانت الثنية تعود على أصل العقد بالفساد أو على أصل المنفعة بالتعطيل، وإلا قد دلت الأحاديث الأخرى على جواز بيع وشرط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، وقال: ولا تناجشوا. حاضر اللباد تقدم معنا، والنجش الزيادة في السلعة، قيل إما لمن لا يريد شراءها محاباة لشخص معين مثلا، وربما يكون إضرارا بالمشتري أو طمعا فيه لعلمه بأن فلان لا يحسن البيع والشراء أو فلان غريب عن البلد، لا يعرف السلع فيزيد عليه، هذا كله داخل في معنى النجش. والذي عليه أكثر من فسر النجش بأنه هو زيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، يزيدها ولا يريد الشراء، هكذا مضرة، صلى الله العافية والسلام. وبعض السماسرة كما تقدم يفعلون هذا ليأخذوا مالا من صاحب السلعة، يأتي إنسان بسلعة سيارة أو قطعة أرض ونحو ذلك، فيتجمهر الناس لشرائها، فيدخل السماسرة ليوهموا بعض المشترين بأن هذه الأرض ذات قيمة عظيمة، فأنت كل ما ترى أن السعر يزداد والناس ما زالوا يزيدون في السعر تتوهم أن هذه الأرض موقع استراتيجي وقيمتها كذا، سوف أشتريها ثم أجلس سنة ثم أبيعها وكذا، فيدخل 5 أو 6 من السماسرة ويقولون بعشرة بعشرين بمئة بمئتين، ويأتي هذا المسكين ويتغرر ويشتريها فإذا بها لا تساوي نصف قيمتها التي اشتراها بها، هذا كله داخل في النجش. ودل الخبر على أنه لا يجوز أن يدخل في البيع إلا من يريد البيع أو الشراء. قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أي لتطلق، هذا حرام ولا يجوز، وهذه المرأة آثمة، والله جل وعلا يحب الماكرين ولا يصلح عمل المفسدين، فهذه يقع بها المكر، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. القصص في هذا كثيرة جدا، كم من امرأة سعت في طلاق أختها ثم كانت بعد طلاق أختها على أسوأ حال مع زوجها، بل ربما في كثير من الأحيان يؤول بها الحال حتى هي إلى الطلاق. باب الربا والصرف. الربا على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. ويطلق لفظ الربا ويراد به أكل أموال الناس بالباطل، فإذا له معنى خاص ومعنى عام، وقد ألحق جماعات من أهل العلم بالمعنى العام الذي يعطي الهدية يطلب التكثر من ورائها، قال تعالى: ولا تمنن تستكثر، وقال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. وهذا يقع الآن، يعطي العطاء ويكتب اسمه في الكشف لأنه ينتظر العوض فيما بعد. والأصل في الربا في 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ثم اختلف العلماء فيما عدا ذلك يلحق بهذه الأصناف أم لا، كما اختلفوا في العلل التي لأجلها حرمت هذه الأصناف، فذهب الظاهرية إلى أنه لا يلحق بها ما عداها، فلا يجري الربا عندهم إلا في هذه 6 فقط المنصوص عليها، وانتصر لهذا ابن حزم، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يلحق بها من كان كحالها بعلة جامعة، ثم اختلفوا في العلة، وظاهر صنيعهم أنهم فرقوا بين النقدين والأصناف الأربعة الباقية، فجعلوا الذهب والفضة في ناحية والأصناف الأربعة الباقية في ناحية أخرى. فعلة الربا عند مالك والشافعي في النقدين الثمنية، ما كان ثمنا جرى فيه الربا، حتى قال مالك: لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا. وفي الأصناف الأربعة قال الشافعي: العلة أنها مطعومة، فكل ما كان مطعوما جرى فيه الربا، يعني كان طعاما للناس، ليس مقصود مطعوما يعني أنه يؤكل، على كل حال مقصود به ما يكون قوت للناس. وعلى هذا يختلف من وقت إلى آخر، فهناك بلاد الآن القوت فيها الرز، يعني أكل الدقيق بكل أنواعه نادر جدا، الأكل عندهم الرز مثلا، فقالوا يجري فيه الربا لأنه صار قوتا، وما كان طعاما وقوتا للعباد يجري فيه الربا. وأما مالك فقال: العلة في الأربعة الادخار والقوت، يعني أن يكون قوتا ويمكن ادخاره، قال: لأن الأمثلة التي مثل بها الشارع كله ينطبق في هذا، التمر قوت ويمكن أن يدخر، الملح كذلك، البر كذلك، والشعير كذلك. قالوا: أما الطعام الذي يكون قوتا لكن لا يمكن أن يدخر، هذا لا يدخل في العلة. ولهذا مثلوا لذلك بماذا يا أخوان؟ بالزبيب. الزبيب خارج هذه الأصناف ليس كذلك، لكنه قوت وإيش ويدخر، فقالوا: لا يجوز بيع الزبيب الزبيب إلا مثلا بمثل، هاء وهاء، يدا بيد. أما أبو حنيفة فجعل العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأصناف الأربعة الكيل، فالموزون عندهم مثلوا له بالحديد والنحاس، ألحقوه بالربا، فلا يجوز بيع الحديد بحديد إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وكذلك النحاس، ومثلوا المكيل بالجص والأشنان. بينما قال إمام أحمد: العلة في الأربعة أن تكون مطعومة موزونة أو مكيلة، فلم يلتفت إلى شرط الادخار، إنما قال تكون قوت، تكون مطعومة لكن مما يوزن أو يكال فيجري فيه الربا. والذي يظهر والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة ظاهرة وهي الثمنية، لكن العلة في باقي الأصناف ليست بظاهرة، ولهذا ترى هذا الاختلاف الكبير بين الأئمة في تحديدها. وعلى هذا فلا يضيق على من باع غير هذه الأصناف الأربعة متفاضلة، لأنه ليس هناك إجماع معتبر يجب المصير إليه، على أن نقول أن الأحوط العبد براءة لذمته وسلامة لما يدخل في جوفه وأهله أن لا يبيع طعاما مما هو قوت للعباد متفاضلا، فلا يبيع رز رديء برز جيد متفاضلا. أما إدخال الحديد والنحاس والجص ونحو ذلك في هذا فهذا بعيد، ولا يشبه خبر الباب أصلا فيما يتعلق بالأصناف ذكرها الشارع. ساق المؤلف جملة من أخبار الباب، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، أي ليس في الذهب ما يقال عنه ذهب قديم وذهب جديد، طالما أنه اسمه الذهب فلا بد من أن يباع بمثله تماما، 10 جرامات ذهب ب10 جرامات ذهب. قال: والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وفي مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. إذن هذه الشروط 3: أن لا تكون مؤجلة، أن يقع التماثل، أن يقع التقابض في المجلس. هذه الشروط 3 قيد في بيع الأصناف الربوية إذا اتحدت في النوع، أما إذا اختلفت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا هو الصرف الذي أشار إليه المؤلف، قال والصرف. فنقول الأصناف الربوية إذا اتحدت في النوع ففيها 3 شروط، وإذا اختلفت في النوع فهذا هو الصرف، له شرط واحد: أن يكون يدا بيد، أن يكون حالا يدا بيد، فإذا كان نسيئة صار ربا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال، كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، بع الرديء واقبض ثمنه ثم اشتري بهذا الثمن تمرا جيدا. وهذا عام في كل الأصناف الربوية المتقدم ذكرها. والآن تأتي المرأة إلى بائع الذهب وتقول له: هذا ذهب قديم أريد أن أبيعه لك، فيأخذ منها الذهب ويحسب وزنه ثم يقول له: قيمته 10 ملايين، ماذا تريدين؟ تقول: أريد ذهب جديد، فيأخذ هذا الذهب القديم ويعطيها الذهب الجديد وتعطيه الفرق بين السعرين، وهذا ربا. لا بد أن تبيع القديم بيعا غير متعلق بالجديد، لأن هذا البيع وقع على صنف ربوي، فالأصل فيه أن يكون بالتماثل، فإن لم تريد التماثل بيعه بغيره ثم اقبض الثمن واشتري ما شئت من الذهب الجديد. ولأنه لا يجوز رهن بيع ببيع كما تقدم معنا: لا أشتري منك إلا أن تشتري مني، هذا لا يجوز. هاتان بيعتان منفصلتان، تبيع وتقبض ثمنها ثم هي بالخيار إن شاءت اشترت منك أو اشترت من غيره. طيب، ما المخرج في مثل هذا الحال؟ نقول: المخرج أن تبيع الذهب القديم بثمنه وتقبض الثمن ثم تبيع ثم تشتري الذهب الجديد من التاجر نفسه أو من غيره، هذا أمر لا يهمنا في هذا المقام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوه عين الربا، هذا هو عين الربا، لأن التفاضل في الصنف الربوي وقع في هذه الحالة وهو التمر. جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يريان أنه لا ربا إلا في النسيئة، وأما ربا الفضل فلا يرونه محرما. ربا النسيئة أن تقترض مالا فيحل الأجل فيقول: أنسأك وأزيد في القيمة، وهكذا تتضاعف الأموال، هذا الربا مجمع عليه على تحريمه. ربا الفضل وقع فيه خلاف حتى بين أبو سعيد رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان ابن عباس يحتج بحديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، وهو في الصحيحين. ولهذا الراجح أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك، هذا وارجح ما يقال في حق ابن عباس، أما ابن عمر فرجوعه ظاهر، اتفق على رجوع ابن عمر واختلف في رجوع ابن عباس، والراجح أنه رجع عن ذلك. والراجح أن حديث أسامة محمول على الصرف، لا ربا إلا في النسيئة أي في الصرف، لأنه كما تقدم معنا شرط الصرف ما هو يا إخوان؟ أن يكون حالا تقابضا في المجلس، فإذا صار نسيئة صار ربا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. وبهذا تتفق الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معاصرة، هذا معاصرة على نوعين: نوع يحول لك المبلغ
وتستلم بنفس القيمة، هذا لا حرج فيه لأنه لم تختلف الأصناف. إذا اختلفت الأصناف دخلت باب الصرف، تقدم معنا أنه لا بد من التقابض في المجلس. وقوله بأن هذا متعذر الآن هذا ليس بصحيح، يمكن أن يحصل هذا لكن الناس لا تريد أن تفعل ذلك. هناك مخارج شرعية مثلا بأن يفتح مكاتب توكيل حقيقية، ليس توكيل وهمي كما يقول أنا لي وكيل. منها أيضا أن يوفر العملة التي يريد تحويلها في البلدين، لو قلنا مثلا جنيه وريال مثلا يكون عنده هنا جنيه وريال وهناك يكون عنده جنيه وريال، فأتيها أنا في المكتب هنا أقول أريد أن أحول 1000 ريال إلى شخص في جزيرة العرب، فيقبض 1000 مني ويعطيني قيمة ذلك في نفس المجلس جنيها. بعد أن طبعا العكس أنا سوف أعطيه جنيهات ويعطيني هو 1000 ريال، أنا أعطيه جنيهات ويعطيني هو 1000 ريال، فأقبض 1000 ريال ثم أسلمها له، هو يوصلها إلى الشخص الآخر بما يتيسر له من سبل. وهناك يفعل العكس، أما ما يجري الآن هذا ليس بحوالات شرعية، هذا ليس بالصرف الشرعي. إذا تمت الحوالة بهذه الصورة وقال أريد رسوم المكتب لا حرج، تتم الحوالة بهذه الصورة ابتداء ويأخذ منك مؤونة إيصال المبلغ لا حرج فيه، لكن الذي يقع الآن أنت تعطيه المبلغ هنا ويستسلم في بلد آخر والعكس. أي لكن أين الوكيل؟ من وكله؟ من وكله؟ الآن هل يجري عقد وكالة الآن موجود؟ ولو لفظي ما هناك عقد وكالة الآن مطرح. يقول هذا 1000 أريد أن أستلمه هناك، والآخر يقول أعطي أولادي هناك مبلغ مال كذا، ما هناك صورة وكالة أصلا الآن، دفع له مبلغ من المال للعقار أريد استئجاره ليصلح صاحب العقار بالمال شيئا من المنزل، لا حرج في هذا. بعد أن يبرم العقد، يبرم عقد الإجارة، كل شخص فقد المال ويريد أن يبيع متاع عنده، يقول لما قلنا بيع حرام نتكلم عن الذي يشتري ليس عن البائع، المفترض هذا سوف يبيع أنه محتاج المال، لكن المشتري لا يجوز أن يستغل حالة هذا الشخص ليبخس ثمن متاعه. طيب السلام يقول هل ما يعرف اليوم بالإيثانول هو الخمر؟ نعم هو الخمر، هو نفس الخمر الموجود. تبقى الإشكالية في قضية العقور التي تستعمل والمسحات الطبية التي تستعمل الآن، أما المسألة الطبية فلا تجوز بالإيثانول مطلقا لأنه بابنا باب التداوي، والتداوي بالمحرم لا يجوز وليس فيه بركة وليس فيه دواء. أما فيما يتعلق بالعطور فالذي يظهر لي والله أعلم أنها تستحيل في التركيبة، ولا يجوز لمسلم أن يتولى ذلك. فرق بين الأمرين، أن يأتيك عطر من الخارج قد عمل في بلاد الكفر ويباع لك هذا لا حرج، الإشكالية في أن يتولى مسلم صناعة ذلك، هذا اقتنى الخمر والله تعالى ماذا يقول؟ فاجتنبوه. ماذا يقول؟ فاجتنبوه، بل وأمر بكسر آنية الخمر حتى استقر الأمر ثم أجازها عليه الصلاة والسلام والله تعالى.